بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي أخواتي في مجموعة الملتقى. نبدأ إن شاء الله هذه حلقة الإفتاء المباركة مع فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ والقاضي أحمد شيخنا واللمات حفظه الله، نسأل الله أن يجزيه خير. فقد قبل دعوتنا لهذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا، والرجاء من الجميع الانتباه وحسن السؤال. وفي البداية إن شاء الله سوف نطلب منه كلمة عن أهمية العلم وأهمية السؤال والجواب. فهذا السؤال الذي هو نصف العلم يحسن بنا معرفة آداب السؤال، ثم إن شاء الله آداب أيضا الإجابة التي هي النصف الآخر الفتوى. وأؤكد أن هذه حلقة الإفتاء التي تبث في مجموعة الملتقى تبث أيضا مع مجموعات أخرى المتعاونة مع المجموعة، مجموعة الخير ومجموعة المنطلق ومجموعات ورتيل القرآن ترتيلا ومجموعات الإحسان وغيرها من المجموعات الدعوية المباركة. في البداية سنفتتح بالقرآن الكريم مع أحد القراء في المجموعة، وهو القارئ طالب أحمد والصوفي، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
إذن بعد الافتتاح بالقرآن مرحبين بفضيلة الشيخ والقاضي أحمد شيخنا واللمات، مرحبا بك. سهلا،
رحبت بنا بكم ملائكة الرحمة. السادة الذين تتابعون هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول أولا عند الافتتاح إننا خلقنا الله جل جلاله لنوحده ونعبده، وأرسل رسله إلينا وجعلهم سفراء بيننا وبينه، ختمهم بسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. قد أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، فكل لا بد أن يتلقى هذه المشكات مشكات وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم ما لم يكن يعلم. لا بد من التعلم، لا بد للمسلم ليمتطي راحلة الوقاية من غضب الله وناره حتى يصل إلى رضوان الله وجنته. ما ذلك الامتطاء إلا بالعلم الذي خلقه ولا يعلمه. لا بد أن يسأل عما لا يعرف ويتعلم حتى يعرف، فإذا تعلم عمل بما علم ودعا إليه وعلمه، وقبل أن يتعلم فالعمل فاسد. يقول المفسرون إن قوله تعالى في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقولون إن المغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا فلم يعملوا بما علموا، وأن الضالين هم النصارى الذين عبدوا على جهل فضلوا. ويقول الحسن البصري إن كل عامل على جهل فيه شائبة يهودية نصرانية، وكل عالم لا يعمل بعلمه فيه شائبة يهودية. أعاذنا الله من شأن اليهود وشأن النصارى، ووفقنا وهدانا وجعلنا من الذين علموا فعملوا بما علموا. مع أن ثلاثة أربعة نيات علينا أن نتحلى بها إذا لم أو ببعضها. لا بد أن ينوي المتعلم أنه يريد بهذا العلم الخروج من الضلال كما قدمنا، وأن يريد به كذلك نفع خلق الله تبارك وتعالى، وأن يريد به إحياء العلم، وأن يريد به العمل معرفة كيف يعمل به، لأنه محتاج إلى هذه الأربع. وأقول إن الله تبارك وتعالى أركبنا سفينة هذه الحياة، وكل له منطلق ومنتهى. نقطة الصعود هي عندما يولد الشخص، ونقطة الهبوط عندما يموت، والسفينة تمر وهي هذا العمر. فإذا ركب لم يكلف حتى يهدأ ويسكن في محله، وذلك هو ما بين ولادة الشخص إلى أن يبلغ سن الحلم. فهنا اطمأن به الحال وعرف إلى أين يسير. فعلينا كما يقول كلام حسان، تناظر صدر قدام هذا العمر الماشي مع ماشي من هذه السفينة، نمسي ونصبح، ولكن إذا أمسينا لا نعرفه لنصبح، وإذا أصبحنا لا نعرفه لنمسي. نقطة الهبوط مجهولة، نقطة الصعود عرفناها ونجهل نقطة الهبوط. هذه الفترة لا تمر بنا إلا ونحن على استعداد للهبوط. هذه هي نصيحتي، وهذا الاستعداد أول ما يكون به طلب العلم. كفارة التأخير كفارة صغرى، وهي أن يتأخر عليه قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الذي يليه، ويكون ذلك عن عمد. فحينئذ يكفر عن كل يوم، يعطي مدة عن كل يوم، وبإمكانه الأفضل له أن يعطي مع كل يوم صامه مدة. وإذا أعطاها مرة واحدة فلا بأس ذلك، ولا أظنه إلا مجزئا، لكن الأفضل أن يكون كل يوم معه مدة، سواء كان في أول يوم أو في آخر. ولذلك على الشخص أن يسأل عما لا يعلم، ومن آداب السؤال أن يكون مبينا لما يخلو لجوه شخص صاحبه مما لا يعرف حكمه. فلا يسأل عن أمر غير واقع، ولا يسأل عما لا يحتاج إليه، فهو محتاج إلى أن يعرف هذا الحكم فيسأل عنه، لعل الله أن يعين المسؤول على إجابته. لا يسأل عن أمر غير معروف، ولا يسأل عن أمر يشتمل على الغاز وأشياء، فإنما يسأل سؤال محتاج إلى معرفة الحق حتى يحقه الله على يد المسؤول أو على يد آخرين. هذا هو رأيي. وعلى المسؤول أن يتقي الله في الجواب، فإذا كان يعلم الحكم أفاد به، وإن لم يكن يعلمه قال لا أدري. هذا هو ما على المسؤول، فلا يستحي من أن يقول لا أدري، ولا يكتم ما يعرف. هذا هو ما عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت المستعان. امرأة تركت بنتا وإخوة أشقاء، منهم إناث ومنهم ذكور وأخا من الأم. لعل السؤال هذا هو، لأن السائل لم يذكر شأن الإخوة فقال إخوة، ولم يذكر هل هم أشقاء أو من الأبي أو من الأم، إلا أن فحواه تدل على أنه ليس من الأم لأنه ذكر واحدا من الأم. فالبنت لها النصف، لها بنتان، هما بنتان لهم الثلثان، حظهما الثلثان، والإخوة إذا كانوا أشقاء أو لأب فلا بد أن نعرفه، ولم يوضح. أخو الأمي له أخو الأمي لا شيء له، لأنه محجوب بالفرع. أخو الأمي محجوب بالفرع والأصل، لا شيء له. والإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب لهم الباقي عن الثلثين تعصيبا لذكر من الحظ الأنثيين. فإذا كانت الأخوات شقيقات وكان الآخرون لأب، فالشقيقات يحجبون أولئك الذين لأب، لأن وجود البنت يصير الأخت عاصبة. لو فرضنا أنها تركت بنتين وأخوات وأختين شقيقات، وأختا واحدة شقيقة سواء، وإخوة لأب وأخا لأمه، فالأخ الأمي محروم لوجود البنتين، وإخوة الأبي محرومون لأنهم محجوبون بالأخت أو الأختين الشقيقة أو الشقيقتين، لأن الأخوات يصيرن عاصبات بمجرد وجود بنات، فهن عاصبات وهن بمنزلة إخوة أشقاء مع إخوة لأبي يحجبونهم. فافتراض أن الإخوة المذكورين لأب فلا شيء لهم، وللبنتين الثلثان، وللأخوات أو الأختين الشقيقات الباقي تعصيبا سواء بين السوية بينهن، وإذا كان الإخوة المذكورون أشقاء فهم وارثون مع أخواتهم الشقيقات لذكر الحظ الأنثيين. أظن السؤال يسأل عمن أتى بركعة من صلاة الصبح ولما قام إلى الثانية تذكر أنه بقيت له سجدة يقعد لها، فإذا قعد سجد ثم يقوم ويأتي بركعته، وهذا هو ما يسمى التدارك، ويسجد بعد السلام لزيادته. وهذا هو اللي يقوله أحمد مولود: سجدة واحدة يقعد لها وهل ولو أدى الجلوس قبلها. الميت يصل إليه الدعاء بدون خلاف، وتصل إليه الصدقة بدون خلاف، والحج والعمرة عنه بدون خلاف، ما سوى ذلك فلا يخلو من خلاف. وكثير من العلماء من قال إن القرآن يصله، وإذا دعا الله أن يوصل ثوابه إليه كان داخلا في الدعاء الذي لا خلاف فيه. بعضهم قال يدعو بعد القراءة، وبعضهم قال يدعو قبلها ولا بأس أن يدعو قبلها وبعدها، أما أن يكون هناك لفظ خاص، ليس هناك لفظ خاص، إنما يدعو كيفما شاء ربه أن يوصل ثواب هذه القراءة إلى هذا الميت، ولكن عليه أن يحافظ على أن تكون قراءة لها ثواب فيكون متطهرا، لأنه إذا كان جنوبا لا تجوز له القراءة، ويكون مرتلا، لأن القراءة لا تفتيل فيها قد تؤول إلى الإثم أكثر منها إلى الأجر، ويكون متدبرا متأنيا في قراءته، لأن هذه أكثر أجرا، وأجر القرآن معروف: لكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وحرف، هذا أجر كثير، ونرجو من الله أن يوصل هذا إلى الميت، العلم عند الله. سرية مشتق من السر، وهو ممنوع في المذهب المالكي، وإنما اختلفوا في هذا السر الممنوع. قال خليل: وعوقب والشهود، وهو سخم وصم، وإن بكتم شهود عن امرأة أو منزل أو أيام إلى آخره، وزوجة. هذا السر هو خارج السرية والسرية. السرية بالضم هو وطئ المملوكة بالملك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية وإبراهيم عليه السلام بهاجرة إلى آخره. والسرية بالكسر هو نكاح السر. يقول محمد بن رزي: كفافه وافسح نكاح السر قبل ما دخل ومضت أو مضت أعوام، قبل ما دخل ومضت أعوام 3 فأجل. يا حصل الدخول ومضت مدة طويلة لا يفسخ، وقبل ذلك يفسخ. ولكن ما هو هذا السر الذي يفسخ ويعاقب أهله؟ قال بعضهم إنه هو الذي اتفق الزوج والولي والزوجة على كتمه، وقال بعضهم هذا هو الذي أوصى الزوج الشهود على كتمه، إلى أن يصير بعضهم يقول مثل يحيى بن يحيى الإمام الشافعي إنه هو الذي ليس عليه الشاهد. والشافعي ويحيى بن يحيى من المالكية وهو عاقل الأندلس يقولان إن كل ما عليه شاهدان لا يسمى سرا. أما بالنسبة لي شخصيا فلا أنصح به، لأن النكاح مبني على الإظهار والإشهار، وتتعلق به حقوق غير التمتع، فقد يموت أحد الزوجين وتبقى حقوقه معلقة لا يستطيع أن يفلتها، وقد تتوجه الألسنة إلى الزوجة إذا رأى ذلك الرجل يدخل عليها، إلى أمور كثيرة لا طائل من ورائها وليست ذات أهمية. وأرى أن الشخص إنما يتزوج جهارا مظهرا لذلك، سيدا لذلك الموقف، لا مختفيا، وهذا ليس من شأن السنة. والذي أقول هو أنه لا بد من ولي عند مالك والشافعي وأحمد والشافعي وأحمد، ما عند أبي حنيفة فهو لا يشترط الولي، ولكن الولي يتفاوت. فهذه المرأة ذات السؤال غير مجبرة، لأنها قد تزوجت ولها ابن وكذا وكذا، فغير المجبرة نكاحها دون وليها الأولى الأقرب. يقولون إنه إذا وقع مضى النكاح، والإقدام عليه لا يجوز إذا كانت ذات قدر. قال محمد بن رزي: كفافه لكن في من لها قدر. لا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما يقتضي أن، قال وصح من أبعد مع أقرب لا يجبر، لكن ابتداء حول في من لها قدر، لا ثلاثة قدرين يحرم الإقدام عليه ويمضي. فهذه التي ابتلاها الله بهذا الأمر فلتأخذ لها وليا، والولايات قد تصل إلى عامة المسلمين كلهم وليون، وهي غير مجبرة، لكن كيف تقدم على ذلك وهي تحتسب أنها ذات قدر؟ فالإقدام عليه حرام، وإذا وقع مضى وعليه، فمن أقدم على هذا فنقول لهن إن نكاحهن صحيح، ومن لم يقدمن ننصحهن بأن لا يقدمن، لأنهن عرفن أن هذا حرام. ماتت امرأة وتركت بنتا وزوجا وإخوة، والبنت ليست ابنة لذلك الزوج، البنت لها النصف والزوج له الربع والإخوة لهم إذا كانوا إخوة لأم، لابد أن نعرف يكون إخوة لأم فلا شيء لهم، وإن كانوا إخوة أشقاء لأب فلهم الباقي تعصيبا لذكر الحظر إذا كان فيهم ذكور وإناث. ذهاب المرأة بدون إذن زوجها إلى أداء فرضها العيني إذا كان الزوج لا يؤديه لها ولا يتيح لها طريقة أخرى لأدائه، ما أظنه إلا أمرا مشروعا، لأن الفرض العيني لازم. فإذا لم تجد سبيلا إلى الذهاب إلا عن طريق إذنه إلى أداء إلى معرفة فرضها العيني، لا بد لها أن تعرف فرضها العيني. نعم، يقول الناظم الزوج أجدر بتعليم المرأة من كأبيها وأخيها إن ترى، وما للأجنبي من السبيل إلى أن يقول عند افتقاد هذا واقترابي، إلا لفرض عينها المجهول عند افتقاد هذا واقترابي، وكان لك امرأة حجابي. فإذا لم تجد من يعلمها في بيتها وجب عليها أن تسير بكل تؤدة وسكينة واحتشام إلى من يعلمها بدون أن تكون ثمة ريبة. وهنا ننصح الزوج بأنه يكون عون لزوجته على التقوى، ولن يكون التقوى إلا بالتعلم كما قدمنا أول هذا البرنامج، على الزوج أن يساعدها فيكون متعاونين على البر والتقوى لا على العدوان. هذا هو ما عندي. أظن أن السائل يسأل عن شخص لا يتم الخشوع إلا إذا أغمض عينيه، فهنا يكون تغمض العين غير مكروه لأنه يتوصل به إلى الخشوع، لا بأس به، كما يجب عليه أن يغمضهما عن الحرام أو المكروه الذي يكره أن يرى، فهنا يصل بهذا التغميض إلى الخشوع الذي يرقي صلاته ويكثر أجرها له، وهذا هو ما أراه الله تعالى. الله اللي عنه لا يا الله يجلس بيتي يشرب عنده شوي يدور قال لي دقل قهال ولا يجلس حد آخر. كثيرا ما يطرح هذا السؤال، وكثير من الناس من قضى السنة الأولى من زمن بلوغه لعله أن يكون بلغ قبل ذلك أو كذا أو كذا، بعضهم يقضي يترك كل صلاة صلاتين ويمضي مع ذلك إلى أن تتم 6 أشهر، وبعضهم يفرغ كثيرا من وقته حتى يقضيها، لأن أداء قضاء الصلاة هل هو الكثيرة الفوائد كثيرة هل هو على وجه الإسراع أو التأخير، وبعضهم يكثر من النوافل فقط، هذا كله طيب ولا أرى رأيا نافذا في ذلك. نعم، رأيت من العلماء من قضى سنة وبعضهم من قال يكثر من النوافل، والله تعالى أعلم. أحسن طريقة لحفظ القرآن لا أحد يعطيه وقت برمج عليه يعود عنده وقت يحفظ هذا القرآن، حفظه اختلفوا في وجوبه، مالك ما هو واجب عنده، تجب عنده الفاتحة وتسن السورة إلى آخره، والملائكة والأخرى أكثرهم يجب عنده حفظ القرآن، وهم يتفقون مالكي وهم غيره أن من حفظ القرآن وجب عليه استمرار على حفظه، وكبيرة عظيمة أن يحفظ آية وينساها، من قلده أبواه وهو صغير حفظ هذا القرآن فلا بد أن يبقى معه. وعندنا ننصح الناس بعد حد عنده الهم الياسر والشطنة وذي القرآن بين يديه تخلط مع النياوية عنه لا يعود بعد 9 شهور، يعطيه يوما من الأسبوع وساعة من ذلك اليوم وصفحة واحدة من هذا المصحف أو أقل ما يستطيع، ونصح عنه يقرأ الصفحة والله ذاك الثمن والله ذاك الآيات اللي نقيه عنده حتى يتم رددهم، من يعود عرضه كامل ني كامل يتم لاني ويتم لك يرجع يا الله يداوي يني برا يعود ماشي، وتارك ذاك دول الناس مسندو اللي أنت تعرضني أنها تعرضني، منين بعد يطيب صفحة واحدة طيب عنده حتى ما محتاج حد. ومما يعين على هذه التقوى قالوا عن الحفظ تعين عليه المسائل تقوى، وهذه قال عنها شرعية، وواحدة عادية كثرة المراجعة، وواحدة طبية قال عن قلة الكثار من الشراب البارد اللي يودي البلاغة عندك عنه يودي النسيان. الله تعالى أعلم. ما مثلا تبلش الحمد لله تحمدون الله، لعدت اللي رمات الأولاد في مرة والتاليات في مرة لله حصيتين، لعدت كل رمات متفاوتات الأولاد جازياته والثانيات هم لله زيادة خير مع مضرات. ونرجع شوية لسؤال القرآن اللي نقول عن الله يا الله نأتناه به حد صاد جاي جاينا ماشي بالشور يتم اللي يقطع اللي يقطعوا جاي، ما هو كيف يتحد عامل له حد من اللي صاد شور القرآن قد يقطع يقطعوا لي له، ما هو كيف يتحد جاهل المبارك اللي هو الموت مجبر عن القرآن. يا الله حد لا يود مقبل لي كل نهار يقرأ المشايخ وصاد جاي. السلام عليكم ورحمة الله. أني عم لأي مصنص صمته ما لازم وش نوال عنده إن شاء الله تعالى. مشهور مذهب مالك أن المرأة لا تقص رأسها لغير ضرورة إلا عند التحلل من الحج أو العمرة، وقال بعض العلماء إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في حديث أنهن كنا يأخذن من رؤوسهن وأنهن كنا يأخذن إلى شحمة أذن كل واحدة إلى آخره، فلا نعتبره منكرا يجب تغييره ولا نفتي به، فإن المرأة تقص رأسها إذا كان ذلك لضرورة عملية أو شجة في الرأس ونحو ذلك، أما إذا كان غير ضرورة فعليها أن تترك رأسها على ما هو عليه وتترك قصه إلا إذا كانت متحللة من حج عمرة فتأخذ قدر المدة، هذا هو الشرع وهذا هو ما عندي. رجل يعطي لرجل بضاعة ليبيعها ويحدد له سعرا، ذلك السعر للمعطي وما زاد عليه للمعطى له، هذا هو المقول. ما نعرف عليها رونق الحرام، الله تعالى أعلم. هذا السؤال رجل الذي يعطي أحدا سلعة يبيعها له وما زاد، أصحاب ما قلت فيه وأرجع إلى الله أعلم. الفقهاء تميح ما يعرفه يقول عن الطلاق منه ظاهر ومنه كنية ظاهرة وكنية خفية، اللفظ الظاهر لا خلاف فعنه يمضي به الطلاق ولا يصدق في قوله ما هو حق عندي والله لا، والكنية الظاهرة الأغلب في حالة عنه لا ملحق به، والكنية الخفية إلى عادة هو التلميذ عنها عليه يدي يقول قوله، والكنية الخفية كل ما لم يكن فهو هي الكنية، الطلاق هو ما لا يفهمه إلا الطلاق، إن الظاهر ما هو في أغلب حالاته معهود للطلاق فقد يفهمه غيره، والخفي هو ما لا يفهمه الطلاق إلا إذا قال إنه يعني بها الطلاق، يرجع يعني إلى ما قال لها، قال لها طالق والله مخلية والله مفتصلين، هذا صراحة، ولا قال لي سهلك ونحو ذلك، هي كنية ظاهرة وتوافين هي كنية ظاهرة، ولا قال لها كلمة يقولوا كسقني ماء وقال نقاص فيها الطلاق لكن ينوه فيه. في الحقيقة هو الزواج لم يقولوا فيه مطعنه، معناها أن حمل نحمله على أن زوجها زواجا صحيحا وأهله لا يشترط أن يعلمهم، وقلت بقاهم معها إلى عدت الماهرة تشكيونته إذن إن شاء الله، أما تغيبه عن زوجته وهي تحتاج إليه فذلك ما هو محمود، فمنه ما يحرم ومنه ما يكره وهي بعد كارثة لا يدعون. الله تعالى أعلم. الله تعالى أعلم. هي ورد في الحديث أن صلاة أهل بيتها تفضل صلاة أهل المسجد بقدر ما تفضل صلاة الرجل في المسجد صلاته في بيته، وصلاة أهل مخدعها أفضل من ذلك مخدعها. وأيضا جاء في الآثار أن الصحابي كانوا يزور المسجد والأمر بأنهن لا يمنعن منه. الله تعالى أعلم. الأصل في الكفارة أن تكون واحدة قد تتعددوا لأسباب تعدد منها إذا تعلق اليمين بعمل لتكرار، والله لفظ بالتكرار يعني قال كلما فعلت كذا فعلي كذا، وإذا أداه بأداة من تكرار كيف مهما فعلت كذا أو كلما فذلك الرجل اليمين، والله نوى التكرار ولو لم يلفظ به، قال والله لا ركبته لأنه كلما ركب عليه كفارة، والله جرى العرف بتكراره كالحادث عن ترك وتره، والله كرر القسم وكرر الجواب، والله لا أفعل كذا ثم قال والله لا أفعل كذا، أو حلف وحلف لا حنث لا حنث فحنث، فهنا يتكرر التكفير لأنه حنث مرتين، حلف لا فعل كذا وحلف أيضا لا حنث نفسه، و وهناك سبب آخر أو اثنين ليس معي الآن، وهذا هو ما معي، تكرر التكفير إن حنث عالق بذات تكراره بأداة تكراره كمهما أنطلق، أو كرر القسم والجواب أو ائتلاف ما ائتلال آبا إلى آخره، وأن يكرر حالفا وقصد عدد تكفير كان عددا إلى آخره. حدث له مرتين مكرر القسم والجواب، أما إذا كرر الجواب وحده والقسم وحده فقد يحمل قوله على التأكيد لا على التأسيس، وقد يحمل على التأسيس إذا قال والله والله هذا تأسيس هذا تأكيد، وإذا قال والله ووالله هذا أصبح تأسيس يمين أخرى. ماني معبر الأحلام والرقاد ما يلزم حد شي مكان لازم، الحجة كانت واجبة لها أصلا لا تمقت حج، مستحبة لها دائما في كل وقت إلى قد، وتعبير الحلم لا خير تلقناها وتلقاها وشر توقناها وتوقاها. بسم الله الرحمن الرحيم، نختم قولنا ما كنا نقول بقولي بالحديث، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول لكم إن الأجوبة جاءت كما قال القاموس مطروحة الزوائد محبوبة الشواهد، والله يوفق إن شاء الله ويعطينا ويعطيكم خير الدنيا والآخرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذا باسم مجموعة الملتقى وباسم المجموعات المتعاونة معها، مجموعة الخير ومجموعة المنطلق ومجموعات ورتيل القرآن ترتيلا مجموعات الإحسان، بسمهم نشكر فضيلة الشيخ والقاضي أحمد شيخنا واللمات، صلى الله أن يحفظه ويبارك فيه ويبارك في علمه، صلى الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته، ويجزي خيرا كل من شارك في إنجاح هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إن شاء الله لحلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.